وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الندى. دايما بنتامل في استعارات القران في الكلام عن الاسره. تامل قول الله عز وجل، قال تعالى: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. تخيل لما تشبه العلاقه الزوجيه بالثياب واللباس اللي الانسان بيلبسها. معنى الدفء، معنى الحنو، ومعنى الغطاء، معنى الستر، معاني رائعة أراد الإسلام أن يضعها داخل الأسرة. عشان كده إحنا بنهتم وبنصب اهتمامنا على نضج وسواء الأسرة. تسعدنا ويشرفنا يكون معانا في النقاشات الأسرية دكتور علي سمير، أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا.
كنا بدأنا دكتور الكلام عن مفسديات الحياة الأسرية، ووصلنا لسؤال حضرتك طرحته علينا في المرات السابقة: كيف نغير أنفسنا لتصلح علاقتنا بالطرف الآخر؟ إزاي أنا أغير نفسي عشان أصلح العلاقة الأسرية اللي أنا فيها؟ فممكن نجاوب على السؤال إزاي نبدأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من اكتفى أثره وتمسك بسنة النبي. الحقيقة المشكلات الزوجية أو الأسرية بتبقى مشكلات في الغالب أساسها أحد الطرفين أو ممكن الطرفين. حتى لو كانت المشكلات جاية لهم من الخارج، فهنا برضو في خلل في الطرفين بتوع الأسرة. يعني إحنا قلنا ممكن قبل كده، قلنا ممكن الأهل بيتدخلوا، إنه ممكن أحد الأصدقاء يتدخل ويفسد العلاقة بين الزوجين. بس أنا بقى أحمل، أو العلماء بتوع الاجتماع دايما بيحملوا المشكلة للطرفين بتوع الزواج.
يعني كأني بقول له أنت مسؤول عن مشكلتك إما 100% أو مسؤول على الأقل بنسبة غالبة 60-70%، لو حتى هي أطراف خارجية.
لو أطراف خارجية أنا ممكن أضع حدود وأوقف المشكلة، ما خليهاش تدخل عند أسرتي. حتى لو لقيت مثلا أن التدخل من أحد الأصدقاء المقربين جدا، بس التدخل بتاعه ممكن يفسد علي علاقتي داخل الأسرة، أنا بوقف عند حد. أنا لقيت أن حد من أهلي بيتدخل في أسرتي وشؤون حياتي بشكل يفسد علي بالشكل يفسد علي حياتي، انا ممكن اوقف عند حد. بمعنى مش اوقف عند حد بالمعنى العامي ان انا اعمل، لا، انا اعرف، اضع الامور في نصابها الحقيقي. يعني انت، انا باخد رايك بس ما وصلنا لحد دوت، لا،
يعني انا مسؤول صراحه عن استقرار الحياه الاسريه داخل البيت.
تمام. وبالتالي بقى هنقول ايه،
مسؤوليه التغيير.
انا ممكن يبقى عندي انا بعض المشكلات في شخصي، في سلوكي، في تصرفاتي، وبالتالي ازاي اغير من نفسي علشان الطرف الاخر اكسبه. انا مش عايز في علاقتي مع الطرف الاخر اني افقد، انا مش داخلين حرب بيني
وبين. احنا واقعين في معادله غريبه جدا يا دكتور، ان الزوج بيطالب الزوجه بالتغيير والزوجه بتطالب الزوج بالتغيير، كاننا احنا النهارده بنقول له لا، هي الفكره ان انا كيف اغير نفسي، انا بشتغل عليا انا.
انا عايز الاثنين يسمعوا الكلام دوت، يبقى المقوله للاثنين. ازاي اتغير يا زوج يا زوج. انا اول حاجه عندي ان
برضك هنأكد له تاني يا دكتور، اصلا بيسالني دايما ازاي اغير زوجتي، وهي تسالني دايما ازاي اغير زوجي. احنا بنقول له السؤال نفسه غلط.
غلط طبعا.
ازاي انا اتغير؟
ايوه، انا اتغير فالمشكله تقل. طب اما انا اتغير، اللي قدامي الطرف الثاني هيلاقيني اتغيرت علشان خاطره هيتغير.
يعني ممكن ناخده معادله من كده، كل ما على رغبة الطرفين في تغيير الطرف الآخر كل ما زاد الكرب الزواجي، وكل ما زاد رغبة الطرفين في تغيير أنفسهم كل ما بقى في توافق واستقرار أسري وهدوء.
تمام. هي يبقى هنا الأساس إن كل واحد فينا يفكر إزاي يغير من نفسه، مش يستنى يقول أنا لازم الطرف الآخر يتغير. أول حاجة بأنصح بيها أقول: توقع النجاح تجده. النجاح في العلاقة الزوجية مش ضرب من ضروب الخيال، ولكن البعض بيدخل على العلاقة الزوجية وهو متوجس خيفة. يعني يا ترى هنجح ولا لا، بس نسبة الفشل هي اللي تغلب عنه. تقول لك أصل إحنا في مرحلة الخطوبة كنا حاسين إن مختلفين في كذا، أصل لقيته إنه بيشك في مش عارف إيه، أصل لقيته إنه مثلا بيميل إلى الحاجة الفلانية وأنا ما بميلش ليها. فبناء عليه هو متوقع ان الحياة تفشل. انا هضرب مثال استاذ ظريف كده.
بس احنا حذرناه المره اللي فاتت ان انت ما تعلاش بسقف توقعاته. النهارده بتقول له توقع النجاح تجده، اكيد هنقول له النجاح ده بمعدل معين. يعني احيانا بتحط مسطره النجاح الاسري.
انا عايز اقول توقع ان الحياه الاسريه بينك وبين الطرف الاخر تنجح، هو احنا داخلين على الحياه الزوجيه ومتوقعين فشلها؟ هو البعض كده، البعض متوقع انه يفشل،
او 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 سيناريو الصراع، انا هدخل في علاقه اسريه عشان اغلبها واخليها تطيع امري،
اللي هي برضو قصه
السيطره
قلنا سيطرة. عليها برضو قلنا عليها ان ايه، انا عايز ابقى انا في السيد، المعنى بتاع السيد، وانا اتحكم والقول والمشوره ليا والطرف الثاني ملوش راي وملوش حس. على فكره بتيجي برضو من ناحيه الانثى نفس القصه، مش قصه علشان نحن دلوقتي يقول لك ذكوري ومش ذكوري، لا السيدات برضو بتبقى هي عايزه تفرض رايها وهو الراي الاوحد وزوجها السمع والطاعه.
عندنا حركه نسويه عامله
عاملين شغل
كبير جدا.
انا بقول لا، ده وده الاثنين مرفوضين. ولا انا بتزوج علشان يبقى طرف معايا في البيت لا انكره ولا اهمشه ولا اسلبه حقه في انه يبقى له الراي واخد منه المشوره طالما الرأي راجح. وأنا طبعا في الغالب أما قلنا التكافؤ فأنا باخد الحق الحد اللي رأيه هيبقى قريب مني. يعني لو اتفقنا إن الزوج والزوجة رأيهم الاثنين قليل الراجحان هم لايقين على بعض يعني، فأنا بياخدوا برضو لازم مشورة بعض ورأي بعض على قد عقولهم. فإحنا هنا الشاهد إن أنا متوقع
النجاح
الحياة الزوجية
أتأهب نفسيا لاستقباله. يعني
المثال اللي كنت عايز أقول لحضرتك مثال طرباوي شويه لكن يديني نفس المعنى. جه مدير مدرسه وجه جاب ثلاث مدرسين استدعاهم لمكتبه وعمل اجتماع واضاء لمضه الاجتماعات واجتماع مهم وكل حد يجي يقول لهم حاجه خطيره. وقال لهم انا هكلفكم بمهمه خطيره انكم هتدرسوا لفصل فيه اكتر تلاميذ عبقريه، لثلاث فصول فيهم اكتر التلاميذ عبقريه على مستوى المحافظه. دول 90 تلميذ متقسمين على ثلاث فصول، فدول مسؤوليتكم، عايزين الثلاث
اعلى اداء
دول نشوف الاداء بتاعهم عامل ازاي. بداوا المدرسين الثلاثه بعد هذا الاجتماع الهام ان هم يدرسوا للتلاميذ بتاعتهم، والعام الدراسي اشتغل وتكلفاته وواجباته. جه في النهاية طلعت النتيجة، طلع بالفعل النتائج بتاعت التسعين طالب دول او ثلاث فصول، طلعت نتائج فعلا مبهرة واعلى نتائج على مستوى المحافظة بالفعل. فالمدرسين جم قالوا، سألهم مدير المدرسة عن ايه نتائج تجربتكم اللي انتوا حسيتوها في تعاملكم مع الثلاث فصول دول والطلبة. قالوا الحقيقة احنا وجدنا متعة ووجدنا راحة في التعامل معاهم لانهم متميزين، وعقليتهم كانت عقلية فعلا واعية وسهلت علينا عملية الشرح، وكانت توقعاتنا دايما بنلاقيها في محلها لانهم طلاب نابغين. فجي المدير فاجئهم بمقولة قال لهم لا، هم ما كانوش طلاب نابغين ولا حاجه.
Yeah.
الطلاب دول كانوا طلاب عاديين. 90 طالب، 90 طالب اللي موجودين عندنا في المدرسه وخلاص.
ولكن هم دخلوا بتوقع معين.
الحاجه الثانيه هم فهمهم ان هم منتقين بعنايه علشان يدرسوا للطلاب دول، وانتم يبقى انتم متميزين والطلاب اللي هتقابلوا معاهم متميزين وعايزين نشوف النتيجه. وقال لهم انتم كمان ما احناش اخترناكم بعنايه ولا حاجه، احنا اخترنا ثلاث مدرسين موجودين من المدرسة وخلاص.
يعني توقع النجاح تجده سواء في الجانب التربوي او في الجانب الاسري او حتى في الجانب المهني، المهم القدرة على التنبؤ لان في نجاح اللي جاي افضل. يعني
هي بالفعل هم بنوا الشغل بتاعهم على توقعات معينة ان هم بيتعاملوا مع طلاب متميزين وان عقولهم نوابغ وانهم من الفائقين، وبالتالي فكانوا متوقعين النجاح فحصل النجاح. هنا ننصح الافراد اللي عايزين يتغيروا في علاقاتهم بقى الزوجيه، نقول لهم انت نتاج ما تتوقعه. نتاج ما تفكر به. يا زوج يا زوجة، انتم نتاج للي بتفكروا فيه. انتم لو فكرتم في النجاح هتنجحوا، لو فكرتم في الفشل هتلاقوا الفشل حالفكم في كل خطوة من خطوات حياتكم.
نعم، يعني بعض الأسر يعني بيستدعي الفشل عشان يدفع الحسد، يعني يقعد يقول كده أنا بقالي أسبوعين ما بكلمش زوجتي، ده هو مزعلني وخانقني وخروجته وحشة جدا. في الحقيقة لما بنقرب منهم بنجد غير كده، طب ليه قلت كده؟ أصل فلانة كان عينيها، أصل فلان كان عينيه. فأحيانا ده برضك بيخفض من مع ممارسة ده، بيبدأ هو يصدقه.
صحيح،
ينسى ان انا كنت بدفع العين.
صحيح،
فيبدا يخفض توقعاته فيبقى كانه واقع مشاهد قدامه.
صحيح، برضو شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمارضوا فتمرضوا. الانسان اللي يجي مثلا يقول انا ده انا مريض، ده انا كذا، ده انا تعبان، مع مرور الوقت طبعا الناس هتشوفه هو عايز يوري الناس انه مريض،
والنص
فبقى حريص على انه يمشي قدام الناس في هيئة المريض، أما يروح يزوروه يظهر لهم بهيئة المريض. مع مرور الوقت هو بالتمارض ده يمرض، تجده بالفعل بقى مريض.
وكذا لما كره النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل أرأيت إن رأيت رجلا مع امرأتي، فكره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ولم يجب، ثم آتى إليه السائل وقد ابتلي بما سأل.
إلا بالله،
أزمة في إن أنا أستدعي بلاء، أستدعي شيء سيء، وأظن أنك بدفع عني الحسد أو لقمة الناس.
اللي هتقوله سبحان الله هيحدث. يعني أي فرد هيتوقع مثلا أنه مثلا أنا هتفصل من الوظيفة بتاعتي، هتفصل. يعني إيه اللي خلانا نقول كده؟ يعني اللي فكر أنه هو هيتفصل من الوظيفة بتاعته فبدأ يحط أنه مثلا أسبابه أن المدير هيبقى مستقصده، انه مش هيتقن عمله، انه وبالتالي ثقته بنفسه اهتزت، فتلاقي اللي استدعاه هيجيله، المدير بتاعه هيلومه لانه هو ما اكملش الواجب بتاعه، اللوم بتاعه هيصل الى حد ان المدير بتاعه يكتب عنه تقرير مش كويس وبعد كده يفصل فعلا. يبقى اذا اللي حدده هو لنفسه من خلال رؤيته. علشان كده إيليا أبو الماضي كان بيقول كن جميلا ترى الوجود جميلا، يعني كن جميلا داخليا، كن سعيدا داخليا مثلا، فتلاقي السعادة تظهر على وجهك. تتفتح لك الأبواب اللي انت حاسس، انت حاسس بالسعادة هتلاقي الدنيا سعيدة.
وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب أو رجل يعوده قال لا بأس طهور، قال بل حمى تفور على شيخ تريده القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي إذن كما ترى، زي ما انت شفت الأحداث بتجري عليك.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسمك، قال له حزن،
فلا زالت الحزونة فينا.
الرسول عايز يغير له الاسم بتاعه، فيقول له تقريبا انت سعد، فيقول له ما كنت لأغير اسما سماني أبي ابدا. يعني انت متمسك بالحزن ليه؟ فيقول الرجل فكانت الحزن فينا الى الابد. يعني انت مصير. هو الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيلتمس لي انه يغير الاسم علشان التفاؤل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى التفاؤل وحب الفأل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يلاقي سهيل اللي داخل عليه مع الجيش فيقول سهل الله غزوتكم، شوف يتفاؤل. فيحدث
يعني الزوج احنا بنقوله تأمل او يعني توقع الخير، توقع النجاح تجده، اللي جاي ان شاء الله افضل، انت قبل الزواج هتنجح وبعد الزواج حياتي مع زوجتي هتستقر.
كمان نقطه يفكر في الحل وليس المشكله. بمعنى انك انت عايز تكون ايجابي ولا سلبي. الفرق بين الايجابي والسلبي ان السلبي عمال يفكر في المشكله، دي كارثه، دي مشكله، ده كذا، ده كذا. الايجابي يقول ايه الحل بقى ايه، وهي نفس المشكلة. يبقى الفرق بين الاثنين، الاثنين وقعوا في نفس المشكلة، واحد قاعد مركز على المشكلة وبالتالي مش هيخرج منها ويصاب بالأمراض وبالهم والنكت والقرب، والتاني اللي بيبدأ يفكر في الحل ده الإيجابي اللي هو مهما كانت المشكلة متعظمة فهو بيبحث لها عن مخرج وسيجد المخرج. مفيش مشكلة عند الله سبحانه وتعالى ملهاش حل، وبالتالي احنا هنا بننصح الازواج علشان نكون تغير من نفسك، خليك دايما ايجابي، فكر في الحل، الحل. وما تفكرش في المشكله.
ودي مش قاصره على الحياه الاسريه بس، احنا بنقول له عامه على مدار حياتك. هتجد ده برضك واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل يبول في المسجد، فالتفكير في الحل هو ريقه على بوله ذنوبا من ماء، ده التفكير في الحل. اما التفكير في المشكله
قام يجيبوا راسه
نضرب ونجري، فهو هيجري بالتبول فالدنيا
بدل ما كان في مكان واحد ونقدر نلمها، المشكله بقت اكبر وأكبر.
يعني عايزين نقول ولي الامر ركز في الحل مع زوجتك، مع اولادك، مع نفسك، عامه في الحياه كلها.
نقطه كمان برضو علشان نقول ان النجاح مرتبط بايه، اوعى يا زوج واوعى يا زوجه تكون اهدافك مجرد احلام. لا، انا عايز الاهداف تتحول الى وقائع وتبدا اجراءات. في ناس كتير قوي يقول لك انا عايز ابقى، وهو نايم على السرير بتاعه ويعدي عليه تاني يوم وهو نايم وهو في مكانه ما بيتحركش ما بيتغيرش.
يعني السعادة الأسرية أو التوافق أو النجاح الزواجي يحتاج إلى سعي،
لابد إنك تسعى. أنت حسيت إن في مشكلة بينك وبين زوجتك، ما تفكرش إنك في يوم من الأيام أنا نفسي المشاكل دي تتحل. طب أنت عملت إيه عشان المشاكل تتحل؟ ويفضل هو على ديدانه ونفس طباعه اللي هي بتنفر منه زوجته ومفكرش انه يتغير.
هو عكس عقلية الحل اللي حضرتك دعيتنا ليها، عقلية المعجزة ان هي، او عقلية الخرافة عشان حتى يعني ما نستخدمش لفظ المعجزة بطريقة غير جيدة، ان هو منتظر تغيير مفاجئ بلا ادنى مقدمات،
وهو لا يصنع، لا يصنع،
لا
يصنع الحدث،
لا يتحرك لذلك.
هو يضع نفسه انه هو في مجال المرمى تلقى عليه الاشياء وهو بيدافع. من يصنع الحدث؟ وإمتى أنت تصنع الحدث؟ حاجة كمان برضو عشان ما نبقاش برضو ضغطين عليه برضو على الطرف الزوج أو الزوجة، لا تلوم نفسك بكثرة. يعني اللوم الزائد عن الحد، طب ما نلومش نفسنا؟ لا، نلوم نفسنا. اللوم النفس ده اللي هو بيسموه إيه؟ اللي هو
معنى النفس اللوامة.
النفس اللوامة ده جانب الشرعي في الأمور بتاعة الدين، أن ألوم نفسي على تقصيري. طب في الأمور الاجتماعية، إن أنا دايما أعمل لنفسي تغذية عكسية أو تغذية رجعة، إن أراجع نفسي دايما وأشوف أنا عملت إيه. اللي جاب أحمد الله تبارك وتعالى عليه الأمور اللي أنا عملتها كويسة، الأمور اللي أخطأت فيها أنا ألوم نفسي علشان أغير، أعرف أنا أخطأت في كذا. أنا قلت لزوجتي النهاردة أما قالت لي كذا رديت عليها برد مش كويس شوية، فأنا بلوم نفسي أنا ليه عملت كده، اصل انا جاي من بره تعبان وبدي نفسي مبرر. لا، انا بلوم نفسي علشان اقول ان اخطات. على بدايه اللوم دي معناها في خطوات للتغيير، ان انا هتغير، ان انا طالما لومت نفسي يبقى انا مقتنع ان اللي انا عملته مش كويس. فدي ميزه اللي احنا بنقولها، بس ايه، احنا عايزين نلوم نفسنا بالشكل المنطقي. لكن الشخص اللي طول ما هو قاعد يلوم نفسه وكل تصرف يلوم نفسه عليه، وانا عملت كذا اصل كذا، عملت كذا اصل كذا، الشخص ده فتح باب الوسواس. وبنسمع عن الوسواس والوسواس القهري، واللي هو يفضل يلوم نفسه على كل تصرفات، وبالتالي ثقته بنفسه اهتزت وشخصيته تهربت، حياته
كلها توقفت.
انا بتكلم بقى في الامور بتاعه الحياه الاسريه، من كثره لومه لنفسه الشديد افقد على نفسه متعته
حقيقي
مع طرفه الاخر. برضو من ضمن الـ 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 الاشياء برضو
تغيير النفس،
الغيرة النفسي، ان اخفض الصوت اللي بيتمتم جوايا ويفضل يقول لي بحاجات سلبيه. يعني في دايما
ضرورة الحديث الذاتي او الحديث النفسي الداخلي.
على فكره علماء النفس الاسلامي، في علم نفس الاسلامي اللي هو فسروا المشكلات النفسية بمنحة يعني ديني شوية، اللي هو قالوا الدكتور مضي أبو العزايم، جمال مضي أبو العزايم، قال إن المشكلات النفسية موردها الشيطان. إبليس بيدخل على الإنسان ويسيبه بقى بالهم، يسيبه بالغم، يسيبه بالاكتئاب. فإبليس ديدنه إن يخش يفضل يوسوس في ودان الشخص ويقول له حاجات من ضمنها الحاجات اللي تفسد العلاقة بينه وبين الطرف الآخر. يعني الزوجة تجد ان عمالة حدثها حاجات بنفسها كده. احنا عندنا معادلة،
يعني احيانا الحديث النفسي بيكون حديث شيطاني، مش يعني اصلا مش النفس نفسها بتتكلم، ده الشيطان
علماء النفس الاسلامي فسروها بالشكل ده،
يوسوس الانسان.
احنا عندنا في، عشان نعمل ربط ما بين الاثنين، في عندنا علاج اسمه العلاج العقلاني الانفعالي. حضرتك طبعا اضرب الكلام ده، العلاج العقلاني الانفعالي عندنا في معادلة. المعادلة مكونة من أربع عناصر كده. العنصر الأولاني إن في عندي فعل حصل. أما يحصل للإنسان فعل، موقف مر بيه، بتحصل حاجة خطوة تانية داخلية، اللي هي إيه؟ اللي هي حديث الذات. نفسي تكلمني حول هذا الفعل. ثم يحدث لي خطوة بعد حديث الذات إني أنفعل بناء على حديث الذات اللي حصل جواي.
شعوره يحصل يتحرك جواي.
انفعال بقى سواء دهشة، انبساط، غضب، أي حاجة، الانفعال. ثم الخطوة الأخيرة ردة الفعل. يبقى الخمس أركان بتوع المعادلة: فعل حصل معايا، حديث ذات، ثم انفعال، ثم ردة الفعل. الأشخاص العاديين الأسوياء أما بيمروا بالمواقف العادية، حادثهم إلى ذاتهم بيكون طبيعي رد، وبالتالي الانفعال بتاعهم بيكون
مقبول،
انفعال متناغم مع الحديث. الآخر اللي هو ردة الفعل بتخرج متناغمة مع الفعل. الناس بتشوف إيه؟ الناس بتشوف الفعل اللي حصل
وردة
الفعل اللي حصل،
ما بتشوفش الحديث الداخلي ولا الشعور.
وبالتالي أنا ما بشوف حد أحكم عليه سوي ولا مش سوي بناء على في فعل حصل ولقيت ردة فعله. مثال كده بسيط: زوجة دخل عليها زوجها من بره من العمل، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده الفعل. هي استغفر الله العظيم وراحت مدياله ظهرها وراحت ماشي،
ده رد فعلها.
رد فعلها حصل جواها الخطوتين، الخطوتين طبعا رد الفعل ده مش طبيعي
طبعا.
اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الحديث الى الذات عندها حديث غير عقلاني. الشيطان لعب هنا بقى جزئية، ده بتاع هنا
هو بيتريق على
علم النفس الاجتماعي بقى. هنا يقول لك كده علم النفس العادي يقول ان عندها افكار لا عقلانية. احنا بنقول ان الافكار اللا عقلانية دي جات لها من الشيطان، وسوس لها، لعب بدماغها في حاجات. وبالتالي الافكار اللا عقلانية زي مثلا يقول لها ايه، يقول لها ده بيقول لك كده علشان يداري حاجات كان بيعملها، ده بيبتسم في وشك عشان ما تسألوش انت اتأخرت ليه، ده بيداري كده علشان ما تطلبش منه الطلبات اللي كنت عايز تطلبيها منه. كل دي افكار اللا عقلانية. وبالتالي الحديث الى الذات سبب انفعال معين خلاها غاضبة داخليا، وبالتالي ردة فعلها طلعت الغير مقبولة. هنا
نفس المشهد ده هيعاد بصورة إيجابية لو هي جالها حديث ذات إيجابي، قالت هو بيتودد بيتحبب،
يا سلام،
فتبدأ تحس بالسعادة والفرحة.
كم من السيدات لما يدخل عليها زوجها يقول لها السلام عليكم مبتسم، تقول عليكم السلام، والعلاقة هنا بتقوى.
احنا كتير نشرح للعميل ان الموقف الواحد قد يتولد عنه ردود افعال متباينه، وبيكون العائد يعني اثنين تعرضوا لنفس المشهد، بس اثنين عندهم امتحان مثلا، واحده بتبكي ومنهاره والثانيه متحمسه ومتشجعه للامتحان، ما هو الموقف واحد لكن الفكره الداخليه مختلفه، وحديث النفس الداخلي فتولد عنها مشاعر مختلفه، وحيتولد رد فعل مختلف.
تمام. فاحنا هنا بقى بنقول النصيحه هنا ان كل ما نلاقي النفس جواها حاجات بتقول لنا حاجات كده لازم نبقى عقلانيين،
ما تصدقهاش يعني.
ايوه نسمع. اذا كانت حاجات سلبيه وتفسد، وطي الصوت ده وارفع الايجابي.
هو البعض بيعلي يعني درجه الحديث الداخلي، فيقول انا حاسس ان كان ربنا بيقول لي كذا، فيبدا يرفع درجة الحديث الداخلي كأنه وحي من ربنا، كأنه كلام مصدق يعني. أو البعض يقول لك والله أنا جات لي فكرة بتقول كذا وكذا، فيبقى الموضوع مصدق بالنسبة له. إحنا بنقوله لا، أحط الحديث الداخلي على محمل الشك مش على محمل يقين، ولا هو وحي من ربنا ولا هو مصدق.
طبعا طبعا. ونعرف على طول إن بيتحكم فيه حاجتين، خبرتنا السابقه، ومش دايما خبرتنا السابقه تنصرف على كل المواقف، لا ممكن تبقى خبره اللي مرتبطه بموقف معين، وممكن تكون اعمال شيطانيه عايز يفسد العلاقه بيننا وبين الطرف الاخر. النقطه كمان برضو نصيحه لمجال برضو توقع النجاح، ان يا زوج ويا زوجه الافعال اللي بتؤذيكم صغروها على قد ما تقدروا. صغر الفعل الذي يؤذيك، صدرت حاجة من الطرف الثاني، الزوج صدرت من زوجته حاجة، ما هولهاش وكبرها وخليها حاجة فظيعة و... لا معلش. الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت السيدة عائشة وعند السيدة صفية وما كانش فيه طعام، كان الرسول عند السيدة عائشة والصحابة مجتمعين، والسيدة صفية عارفة ان ما فيش طعام عند السيدة عائشة في اليوم دوت، فجت بقصعة فيها طعام و وقدمتها أرسلتها للرسول صلى الله عليه وسلم، فضعت القصعة، فدخلت السيدة عائشة وضربت القصعة برجلها فكسرت القصعة والطعام تناثر في الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تخيل المشهد كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيد
ولدي
آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين، ومكانته عند الصحابه بقى عامله ازاي، وقدامه يحصل الكلام دوت
المجتمع العربي نفسه
يعني. وحتى حتى قدام العرب نفسهم ان حاجه موقف زي ده يحصل من زوجها لزوجها قدام يعني. الضيوف بتوعه حاجه صعبه يعني شديده جدا يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الموقف صلى الله عليه وسلم؟ بمنتهى البساطه صلى الله عليه وسلم يصغر ويهون الموقف فيقول ايه، غارت امك يا صحابة، أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غار دغير، خلاص الموضوع خلص، قفل الباب ولا حد يقول ازاي يحصل كده.
وده ما يقللش من شأني أنا كزوج إن أنا يعني إيه أهون المشاكل،
لا أبدا أبدا. ده يداري على المشكلة علشان نبدأ نشوف علاج ونبدأ صفحة جديدة. طبعا كلامنا هنا
للزوج مش للزوجة، يعني أحيانا الزوجة بتحتج بالحديث ده على إساءتها، فيجي الزوج يجيب، ما هو ساعات بيتعامل مع بعض في البيوت، هو يجيب لها النصوص اللي بتدعو للطاعة وهي تجيب له النصوص اللي تدعو للبر، فتبقى العلاقة فيها.
ما احنا برضو مش واقفين بالندية زي ما احنا اتفقنا كده يعني. احنا حرصنا دايما على ان العلاقة الزوجية تستمر وتقوى، لكن كون ان احنا نقف لبعض بالند وان هي تجيب لي مبرر لفعل خطأ وأنا أجيب لها مبرر لما فعلته برضو من أفعال خاطئة، فإحنا مش هو ده أعتقد اللي إحنا عايزين نوصل. إحنا الاثنين عايزين نوصل لحاجة واحدة، المركب بتاعة الأسرة دي تفضل ماشية في أمان الله، والرياح بتاعة الخير هي اللي بتقودها، ما تجيلهاش ولا عواصف ولا تجيلها رياح شر تعصف بيها، وعلاقتنا الزوجية تفضل مستمرة، ما نوصلش بيها لحالة طلاق ولا أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. برضو ممكن أنا كزوج أسمع كلام من حد تاني يفسد عليها حياة الزوجية، أو هي كزوجة تسمع برضو نفس القصة، فأنا بقول لا تسمح للآخرين ليفسدوا عليك حياتك الزوجية. أنت عايز حياتك الزوجية تنجح، خلي معيارك النجاح، حد يجي يقول لك ده كذا وده كذا وده كذا، او اعمل كذا واعمل كذا، او حد مثلا عرف ان زوجتك بتدرس مثلا وعايز تاخد ماجستير ولا تاخد دكتوراه، فيقول لك لا بقى تاخد ماجستير وتاخد دكتوراه دي تتكبر عليك دي كذا دي كذا، فيفسد عليك الحياة الزوجية، فيخليك تيجي تصرف تصرفات مش ملهاش لازمة، يعني تيجي مثلا بسبب اللي قالوه انت هتعمل تصرفات ما كانتش من طبعك. لا تسمح يا زوج ويا زوجة، لا تسمحوا للآخرين ان هم يفسدوا عليكم حياتكم الزوجية بنصائحهم بتفسيراتهم لتصرفاتكم.
يعني معادلتنا النهاردة بتقول له ازاي تغير نفسك، رقم واحد حاول تتوقع النجاح هتجد النجاح، اتنين حاول تتحكم في حديثك الداخلي لان ده هو المعادلة الفارقة في تغيير الموقف كله، ثلاثة بنقول له ما تسمحش لحد ان هو يدير حياتك او يفرض عليك رأي متعلق بتجربته هو الشخصية، ممكن ما يكونش ملوش ادنى صلة بطبيعة زوجتك او بطبيعة حال اسرتك انت.
تمام.
في يعني تكملة لهذه المعادلة؟
هو احنا عندنا حاجات تانية اعتقد ممكن نبدأ بيها، لكن اخر نصيحة في مجال علشان
كيف
الانسان
تغير نفسك؟
ينجح، كن هادئا. كن هادئا بمعنى ان تعاملاتك مع الاخرين خليها فيها هدوء. انا بشوف ناس مثلا تلاقي علاقته مع زميلاته في الشغل في العمل تلاقي بتصل الى حد ان يعني كأنها خطيبته ولا كأنها زوجته وهي زميلته في العمل. لا، هدي شوية من تعاملاتك مع الآخرين. تعاملاتك برضو الهدوء هنا في لا تفرط في العلاقة مع الآخرين، خلي العلاقة في حدود هادئة. العصبية والصوت العالي في التعاملات برضو مش مطلوبة. أنا بتكلم مع الآخرين. طب في البيت أولى بالهدوء والسكينة البيت، أولى بالهدوء والسكينة.
البعض ساعات ما عندوش تصور لفكرة الهدوء أصلا، يعني أحيانا بيبقى ولي الأمر يقول لي أنا بسأل نفسي إزاي ما غضبش، فأبدأ أقول له السؤال نفسه غلط، يعني ما فيش حاجة اسمها إزاي ما غضبش، في حاجة اسمها إزاي لما أغضب ما أذيش نفسي وما أذيش اللي قدامي. يعني لما بنقول لك حاول تغلب طبيعة الهدوء، قصدنا حاول لما يجي لك شعور غضب الطبيعي اللي بيجي كل البشر حتى أنبياء الله عز وجل، حاول ما يكونش ده بوابة إيذاء للي قدامك ولا يكون بوابة إيذاء ليك أنت، لأن هو بيرفع برضك سقف طموحه. فكرة إن هو كل ما يغضب يقعد يجلد نفسه، أنا مش نافع، أنا مفيش مني فايدة. الهدف الصحيح هنا إن أنت إزاي لما أغضب ما أذيش نفسي وما أذيش اللي قدامي، وده هيكون هو معنى الهدوء اللي احنا قصدنا ان انت توصل له كولي امر.
تمام. احنا برضو عايزين نقول له انك خلي تعاملاتك كلها فيها اقتداء بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
شوف صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي في بيته، شوف نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم شكلها عامل ازاي.
يعني كان دي جذور الهدوء بقى، يعني انا بقول لك كده جذور الهدوء، يعني على السطح مطلوب منك لما تغضب ما تأذيش نفسك ولا تأذي اللي قدامك. جذور الهدوء بقى اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اطلع على السيرة.
احنا عايزين نوصل اساسا انه لا يغضب اصلا. لا يغضب. حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما بيغضبش صلى الله عليه وسلم الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله. يعني صلى الله عليه وسلم كان هو زوج وعنده في بيته مشكلات الازواج، ولكن صلى الله عليه وسلم لا تغضبه هذه الأشياء. كان عنده الخادم والخادم مقصر ويعمل كذا ويعمل كذا، شوف ما يخرج وراء أنس بن مالك وكان أرسله في حاجة له، فيخرج يلاقيه بيلعب مع الغلمان فيغضب عليه، لا يلومه بمنتهى الرفق والهدوء. يا أنيس، يعني حتى كمان
الدلع،
يعني بنقول الدلع بيقول له الاسم اللي فيه الدلع والتصغير، صغير يعني مش أنس، أنيس يعني حاجة الايه
التحبب يعني.
عملت اللي جبت اللي طلبته منك، قل له ثواني يا رسول الله، يعني حالا يا رسول الله، ويجري علشان ويقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا شيء تركته لما تركت. شوف صلى الله عليه وسلم الهدوء، يعني الخادم يا رسول الله نسبحه قد ايه، فيقول لهم كم مره في اليوم؟ 70 مره صلى الله عليه وسلم. معقوله انا ده ايه الخادم اللي هجيبه عندي ده
ويفضل كم هذه الاخطاء
70 مره في اليوم يخطئها؟ يعني ده رقم مبالغ فيه، لكن معناها ايه؟ انك ما تغضبش على حتى الخادم بتاعك. يعني بعد 70 مرة في اليوم، طب ده عمره ما يخطئ 70 مرة في اليوم، يبقى إذا عمري ما أغضب أبدا على الخادم بتاعي. طب ما يعني هل من يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما أخطأ؟ لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف تعامله معهم زي الهدوء. فهنا برضو بننصح نقول علشان لابد أنك تغير من نفسك، فتوقع دايما النجاح في حياتك، توقع دايما أن حياتك الاسريه تكون مستقره وتكون ناجحه وتحقق كل اللي انت بتحلم بيه،
واضبط حديثك الداخلي مع نفسك، وحاول ان انت تتملك نوع الاتزان الانفعالي للهدوء وحسن التواصل مع اللي قدامك حتى في لحظات غضبك او حدتك. لو قلنا ان في جذور تانية للهدوء، يعني انا بقول له اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقول له مثلا تلمح عيوبك انت. كتير جدا لما الام تسالني طيب انا اتقبل ازاي عيب زوجي، طيب ما انت عندك عيوب.
صحيح.
تلمحي عيوبك انت،
صحيح،
وتاكدي ان في عيوب مش قابله للاصلاح، ممكن يكون جزء من وجود العيب في الانسان، الاستشعار بالضعف، العبوديه، وان انا عبد لله عز وجل، انا مش كامل. فده بيزيدني افتقار وذل واحتياج الى الله عز وجل. فلما انا بادرك عيوبي وبتقبلها، ده بيخليني ما انفعلش على عيوب اولادي وعيوب زوجتي والاخطاء اللي قدامي. ممكن نقول لهم جذور تانية، جذور تانية ممكن تنتبه ليها كولي امر تساعدك ان انت تبقى هادي، زي ان انت مثلا تحط سيناريو لغضبك، تحط سيناريو لاختلافك. احيانا بنقول لهم ده في الخطوبه، يعني لما تختلف مع، حط قواعد كده، واحنا لما نختلف مع بعض هنعمل ايه.
صحيح،
والله ممكن نتحاكم لفلان، ممكن هتسيبني شويه وهسيبك شويه وهنرجع نتناقشوا اخر اليوم او نتناقشوا تاني يوم. فحط قواعد ثابته،
او اذا غضبنا نقوم نصلي ركعتين،
او نصلي ركعتين، او نرفع ايدينا لله عز وجل،
نتوضا، نقتدي بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اذا غضبت وانت واقف فلتقعد، فاذا كنت قاعد فلتتكئ. فبرضه ده بيهدي الغضب، مستويات.
امتلك سيناريوهات، يعني
نتوضا.
السكوت، النبي صلى الله عليه وسلم امر الغاضب ان يسكت.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الغضب من الشيطان،
جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم،
وبالتالي الشيطان من النار، فاذا توضا ابن ادم فالنار تطفئ، الماء يطفئ النار. فبرضه من ضمن الاشياء
السيناريوهات اللي انا محتاج اشتغل عليها
الهدوء. ربنا يكرمك. برضه حضرتك لفت نظرنا برضه الى الملمح بتاع ان نتفق على اجراءات
قواعد
على
معينه
انها تهدي برضه، وتجعل مننا بيت هادي ومستقر. برضه ان انا استشعر في ان الطرف اللي قدامي مش عايز يؤذيني، يعني التصرف اللي طلع منه تصرف عفوي خطا،
يعني كان حسن الظن مثلا.
حسن الظن، يا سلام. حسن الظن ده يخليني دايما التمس للطرف الاخر الاعذار في التصرفات بتاعته. فانا لما التمس له الاعذار انا هثور امتى؟ خلاص، انا كل تصرف انا ليه عندي تفسير ومبرر، وانا التمس له العذر في كل التصرفات مهما كانت. شوف،
سعداء جدا بالحلقه الجميله وبالنقاش وبالمعلومات اللي بنطلع بيها من الدكتور علي سمير. حقيقي لو اشتغلنا عليها في بيوتنا وفي علاقاتنا الأسرية، فإحنا هننتقل لمكان تاني تماما، وده هينعكس على صحة أولادنا النفسية، وهينعكس على أدائنا، وهينعكس على الصلة بالله عز وجل، وعلى نجاحنا إجمالا كمجتمع. لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا أن نشكر الدكتور علي سمير، أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر. سعداء جدا بحضرتك يا دكتور، شرفنا بهذه اللقاءات.
شرف لينا بصراحة.
ربنا يحفظك يا دكتور. نسأل الله عظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذه اللقاءات، وأن يجعلها نافعة لأمة الإسلام، وأن يبارك في الأسر، وأن يبارك في الأفراد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.